يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء، سلام على بقية الله وأنتم، سلام عليكم. هذا هو برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول لكميل: يا كميل، لا تأخذ إلا عنا تكن منا. يا كميل، ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة. الحلقة 41، فاصل ونلتقي. عن بكر ابن محمد الأزدي، عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: خروج الثلاثة الخراساني والسفياني واليماني في سنة واحدة، في شهر واحد، في يوم واحد، وليس فيها راية بأهدى من راية اليماني يهدي إلى الحق. عن جابر الجعفي قال: قلت لأبي جعفر الباقر صلوات الله عليه: متى يكون هذا الأمر؟ فقال: أن يكون ذلك يا جابر، ولما تكثر القتلى بين الحيرة والكوف. لا زال حديثي يتواصل تحت نفس العنوان المتقدم في الحلقات الماضية: مرجعية السيستاني، والتي أخذتها مثالا، فالحديث لا يخص مرجعية السيستاني، الحديث عن المرجعية الشيعية عموما، لكنما أخذت مرجعية السيستاني مثالا لأنها المرجعية الأوسع. عنواننا: مرجعية السيستاني في ميزان المنطق العلوي. مر الحديث عن المنهج اليماني، مر الحديث عن قواعد المنطق العلوي في أجواء ثقافة الحق والحقيقة، كل هذا تقدم، إلى أن طرحت السؤال على الذين يتمسكون بمرجعية السيستاني: ما هو الأساس الذي بنيتم عليه شرعية مرجعية السيستاني؟ مر الكلام في هذه المطالب إلى أن وصل الحديث في الحلقة الماضية أن أستعرض صورة علي صلوات الله وسلامه عليه في عقيدة السيستاني. ما هي صورة علي في رأس السيستاني، في فكر السيستاني. وأخذت لكم لقطات من فكره، من كتبه، من بياناته، من أحاديثه، من فتاواه، بشكل سريع وموجز ما تقدم من لقطات تحدثنا عن صورة علي صلوات الله عليه في رأس السيستاني، في مخيلة السيستاني، في عقيدة السيستاني. علي دمه نجس بحسب فتوى السيستاني، وهذا الأمر ليس خاصا بالسيستاني، إنما أكرر التنبيه على هذه النقطة كي لا يتصور المتلقي من أنني أقصد السيستاني بهذا الحديث فقط. السيستاني مثال، السيستاني عنوان. لماذا؟ لأنه المرجع الأعلى، مرجعيته هي المرجعية الأوسع في العالم الشيعي. علي نجس الدم، دمه نجس، فحينما قتل في المحراب وسال دمه الشريف نجس المحراب بحسب فتوى السيستاني. فصورة علي في رأس السيستاني تخبرنا عن أن دم علي نجس، هذا الدم الذي يقول عنه رسول الله صلى الله عليه وآله ودمك دمي، ويقول عن أهل بيته في حديث الكساء الشريف حينما غطاهم بذلك الكساء اليماني الزهرائي. حتى هذا العنوان، عنوان حديث الكساء اليماني، فيه من الإشارة إلى ما نحن فيه ونحن نتحدث عن المنهج اليماني، فيه ما فيه. لو كان هناك متسع من الوقت لتطرقت إلى هذه اللطيفة الدقيقة، إذا ما سنح لي وقت في مناسبة أخرى في قادم الحلقات سأحدثكم عنها إن شاء الله تعالى. لما اجتمعوا تحت الكساء اليماني وقال ما قال رسول الله، فمن جملة ما قاله عن نفسه وعن أهل بيته دمهم دمي ولحمهم لحمي، هذا الدم الطاهر المطهر بحسب السيستاني وبحسب مراجع النجف، بحسب حوزة النجف الخرقاء، دم علي نجس. وكذلك ذكر علي في الصلوات ينجس الصلوات، أتحدث عن نجاسة معنوية هنا، أما نجاسة دم علي فتلك نجاسة حسية مادية. فذكر علي ينجس الصلوات، يبطل الصلوات. عجيب هذا، عجيب. ذكر علي يبطل الصلوات، عجيب هذا، والله عجيب. أي عيب في ذكر علي حتى تبطل الصلوات؟ أية قباحة هذه؟ على أي حال يمكنكم أن تعودوا إلى برامجي وأحاديثي المفصلة في هذا الموضوع، لا أجد وقتا كي أفتح هذا الموضوع، والذي لا أقول لا أترك فتحه، لن أترك فتحه، لقد نذرت حياتي لهذا الموضوع. من مفاخري التي أفتخر بها وهي بتوفيقهم، بتوفيق إمام زماني، لطالما طهرت هذا اللسان بذكر علي على المنابر وفي الدروس والمحاضرات وفي الندوات المفتوحة في الحسينيات وفي الفضائيات وعلى المواقع الإلكترونية وفيما كتبت وفيما أجبت وفيما صرحت وفيما قلت، لطالما طهرت هذا اللسان بذكر علي، لكنني حين أتحدث عن ذكر علي الواجب في الصلوات فهذا شأن آخر، ذلك شيء وهذا شيء. أول كتاب خطته يدي ونشرته بين شيعة أهل البيت عنوانه الشهادة الثالثة المقدسة، معدن الإسلام الكامل وجوهر الإيمان الحق. سأبقى وسأبقى إلى أن تنقطع هذه الأنفاس أنشر ذكر علي، وتحديدا أعلم الشيعة أن يذكروا عليا بنحو الوجوب في صلواتهم الواجبة. سأبقى أصر على هذه القضية، سأبقى أنشر ذكر علي بنحو الوجوب في التشهد الوسطي والأخير في الصلوات المفروضة والمندوبة، كي أطهر صلواتكم. لست أنا وإنما ذكر علي، لكنني أعلمكم بهذا كي تتطهر صلواتكم من نجاسة هذه الفتاوى ومن نجاسة فقه المذهب الطوسي النجفي. طهروا صلواتكم بذكر علي، وأنتم أيضا، أنتم أيضا شاركوا في نشر هذه الحقيقة، انشروا هذه الحقيقة، علموا الذين يريدون أن يطهروا صلواتهم من نجاسات فقه مراجع النجف، علموهم أن يذكروا عليا بنحو الوجوب القطعي وبهذه النية من أنه يطهر صلاته بذكر علي، ومن دون ذكر علي فإن صلاته نجسة. الأئمة يقولون، ما أنا الذي أقول. الناصب على حد سواء إن صلى وإن زنى، والزنا فعل يشتمل على النجاسة المعنوية والمادية، تتساوى صلاة الناصب مع زناه، والزنا يشتمل على نجاسة مادية ومعنوية. صلاة من دون علي صلاة نجسة، صلاة باطلة. طهروا صلواتكم بذكر علي. لا أريد أن أقول أكثر من ذلك، لكنني لا أريد أن أفوت فرصة يمكنني أن أتحدث عن هذا الموضوع إلا وتحدثت عنه، وأنتم افعلوا ذلك. والله إذا جئتم يوم القيامة وأنتم قد علمتم شخصا واحدا مثلما علمتم أنفسكم أن تذكروا عليا بنية الوجوب القطعي لتطهير صلواتكم ولتصحيح صلواتكم ولحمايتها والمحافظة عليها من البطلان، والله ستجدون أمامكم من الخير ومن البشر ومن الراحة ومن الفرح ما لا حدود له. سيغبطكم الجميع حينما تأتون يوم القيامة وأنتم تفتخرون بهذه المفخرة أن علمتم شيعيا، أنقذتموه من براثن هذه الفتاوى النجسة القذرة، من فتاوى حوزة النجف، حوزة الطوسي، التي تبطل صلواتكم بذكر علي. ألا بؤسا لهذه الفتاوى، ألا سحقا لهذا الفقه الخبيث القذر الذي يبطل الصلوات بذكر علي. ذكر علي يبطل الصلوات؟ سود الله وجوهكم. إي والله سود الله وجوهكم. لا أريد أن أقول أكثر من ذلك، لكنني أوجه نظري إلى إمام زماني وأقول له: اشهد لي بهذا يا ابن رسول الله يوم القيامة حين أرد عليك، اشهد لي بهذا. أعود إلى صورة علي في رأس السيستاني. دم علي نجس، ذكر علي يبطل الصلاة، إذا كان عن علم وعن توجه، أما إذا كان عن سهو. يا لقباحة هذه الفتاوى! إذا كان عن سهو أو عن جهل نذكر عليا لا تبطل الصلوات، ولكن إذا كان عن وعي وفهم ومعرفة تبطل الصلوات. يا لقباحة هذا الفقه، ويا لنجاسة هذه الفتاوى! على أي حال، دم علي نجس، ذكر علي يبطل الصلوات. خلافة علي وإمرة المؤمنين بعد رسول الله ليست محلا للابتلاء في أيامنا هذه. لماذا؟ ليس لذلك من معنى إلا أنها قضية تاريخية عابرة، فلا محل للابتلاء بها في يومنا هذا. وبعد ذلك فإن ولاية علي ليست أساسا وليست مائزا يميز به بين الذين يعتقدون ببيعة الغدير والذين لا يعتقدون بتلك البيعة، فإن الذين يعتقدون ببيعة الغدير والذين لا يعتقدون ببيعة الغدير على حد سواء، يحكم بإسلامهم واقعا وظاهرا وعباداتهم صحيحة بكل تفاصيلها إذا جاءوا بها بحسب الشروط بحسب مذاهبهم وفرقهم واتجاهاتهم. هذه فتاوى وأفكار وبيانات وعقائد السيستاني. لا زال الحديث متواصلا، نذهب إلى فاصل. عن سعد بن عبد الله الأشعري القمي حيث سأل إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه عن تأويل هذه الآية، فاخلع نعليك ما جاء في سورة طه، فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. سؤال سعد الأشعري عن معنى اخلع نعليك، قلت إنه سعد الأشعري، قلت فأخبرني يا مولاي عن التأويل فيهما. قال إن موسى عليه السلام ناجى ربه بالوادي المقدس فقال يا ربي إني قد أخلصت لك المحبة مني وغسلت قلبي عمن سواك، وكان شديد الحب لأهله، فقال الله تبارك وتعالى اخلع نعليك أي انزع حب أهلك من قلبك إن كانت محبتك لخالصة وقلبك من الميل إلى من سواي مغسولا. إذن دم علي نجس أولا، ذكر علي في التشهد الوسط والأخير يبطل الصلاة ثانيا، خلافة علي لرسول الله ليست محل ابتلاء في يومنا هذا. ولاية علي ليست مائزا يميز بين الذين يعتقدون بولايته والذين لا يعتقدون بولايته من جهة إسلامهم وإيمانهم، من جهة عباداتهم وأعمالهم. هذا رابعا. خامسا، السيستاني لا يشترط في مرجع التقليد أن يكون شديد الحب لعلي وآل علي، أو أن يكون على فهم ومعرفة عميقة بهم، فإنه لا يشترط ذلك في مرجع التقليد، بل يعد عدم الاشتراط من الأمور المسلمة في فقه العترة الطاهرة. هذا الكلام ما هو بغريب على رجل صورة علي في ذهنه بحسب ما ذكرته لكم من فتاواه وأفكاره وبياناته ومعتقداته. الكتاب الذي بين يدي الاجتهاد والتقليد والاحتياط من مجموعة كتب السيستاني، مجموعة الآثار الكاملة للمرجع الديني الأعلى السيد السيستاني. هذا هو الجزء الخامس عشر في هذه المجموعة، وهذه الطبعة طبعة 2020 ميلادي. هذه طبعة 2020 ميلادي، وهذا هو الجزء الخامس عشر من ضمن مجموعة آثاره الكاملة. والكتاب عنوانه الاجتهاد والتقليد والاحتياط، ودار النشر ودار الطباعة مؤسسة المفروض أن تكون نور الأمير، ولكنها كتبت مؤسسة نور الأمير إلا إذا جيء بها على نحو الحكاية، ولا أعتقد أنهم جاءوا بها على هذا النحو، ولكن على الطريقة التي يسيرون عليها، إنها الأخطاء إنها الأخطاء اللغوية والبلاغية والنحوية على طول الخط في كتبهم، في بياناتهم، في فتاواهم، ليس مهما هذا. مؤسسة نور الأمير، وتأريخ الطبعة 2020 ميلادي، وهذا كتاب السيستاني، وهذه الصفحة 475. بعد أن يورد الروايتين اللتين قرأتهما عليكم في الحلقة الماضية، ما جاء في وصية إمامنا الكاظمي لعلي بن سويد السائي، وما جاء في جواب إمامنا الهادي لأحمد ابن ماهويه وأخيه، حينما كتب إلى الإمام الهادي يسألان عمن يأخذان معالم دينهما. فبعد أن يورد الروايتين ويتحدث في ضعف الرواية الأولى ثم يتحدث في ضعف الرواية الثانية، حيث يقول في صفحة 475: والرواية مخدوشة من جهة السند. الرواية الأولى أيضا أشار إلى ضعفها فيما تقدم، لكن موطن الحاجة بالنسبة لي هنا. والرواية مخدوشة من جهة السند، هذه الرواية التي اشتملت على كلام إمامنا الهادي: فاصمدا في دينكما على كل مسن في حبنا وكل كثير القدم في أمرنا، فإنهما كافوكما إن شاء الله. فهكذا يقول السيستاني: والرواية مخدوشة من جهة السند، كما يناقش فيها من جهة الدلالة، إذ من المسلم، هناك أمر مسلم. ما هو هذا الأمر المسلم؟ من أين جاء هذا الأمر المسلم؟ لا تدري. جاء من عقل مشبع بفكر الناصبي، وهذا الأمر ليس خاصا بالسيستاني، هذا الكلام يقوله جميع المراجع. إذ من المسلم، ما هو هذا المسلم؟ عدم اعتبار كون المفتي مسنا في حبهم وكثير القدم في أمرهم. كثير القدم، كثير القدم في أمرهم، الحديث عن عمق المعرفة ودقة الفهم في معرفتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إذ من المسلم عدم اعتبار كون المفتي مسنا في حبهم. بينت لكم معنى المسن، ليس الذي تقدم في السن، وإنما المسن هو الذي تمسك بسننهم، تعلمها وعلمها الآخرين. لأن الحديث هنا عن عالم يرجع إليه كي يأخذ من معالم الدين، فمعالم الدين لا تؤخذ من رجل كبير السن، ما علاقة هذا بالعلم؟ وإنما تؤخذ من رجل تعلم السنن وعلمها وفهم السنن وفهم تلك السنن، فهم بتسديد منهم صلوات الله عليهم. إذا أراد الله برجل خيرا فقهه في الدين. إنا لا نعد الرجل من أصحابنا فقيها، إنا لا نعد الفقيه منكم فقيها حتى يكون محدثا. أو يكون المؤمن محدثا؟ قال: نعم، يكون مفهما. هذا كلام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. أو يكون المؤمن محدثا؟ قال: نعم، يكون مفهما. والمفهم محدث، مفقها، مفهما، مسنا، تعلم السنن وعلمها وعلم فهمها. فماذا يقول السيستاني هنا؟ والرواية مخدوشة من جهة السند، كما يناقش فيها من جهة الدلالة، إذ من المسلم عدم اعتبار كون المفتي مسنا في حبهم وكثير القدم في أمرهم. خلاصة القول بعبارة موجزة: لا يشترط السيستاني في مرجع التقليد أن يكون شديد الحب لعلي صلوات الله وسلامه عليه، وإنما أخص عليا بالذكر لأنني أساسا كنت أتحدث عن المنهج اليماني الذي ميزته الموالاة لعلي، هكذا ميزه أئمتنا في كلماتهم وأحاديثهم. وفي ضوء ذلك أردت أن أزن منهج النجفي في عنوان واضح هو منهج السيستاني، لأنه المرجع الأعلى. ومن هنا فإنني حاولت أن أقترب من صورة علي صلوات الله وسلامه عليه في رأس السيستاني. ماذا يعتقد بعلي؟ هذه عقائده وهذه كتبه. إنني ما نقلت من كتاب كتبه مؤلف معاند للسيستاني، هذا هو كتابه، هذه فتاواه، وهذه أقواله. وهذا ما هو بقول خاص بالسيستاني، إنه استمرار لمنهج الطوسي، استمرار للمنهج النجفي الأخرق. فهذا أستاذه الخوئي. وما مرجعية السيستاني إلا بسبب أولاد الخوئي، وإن كان لمرجعية السيستاني من قيمة في الوسط الشيعي فقيمتها متأتية من الخوئي. وهذا هو كتاب الخوئي: التنقيح في شرح العروة الوثقى، هذا الجزء المختص بمباحث الاجتهاد والتقليد، نفس العنوان. ماذا جاء في صفحة 220؟ الكلام هو هو، نفس الشيء. الخوئي جاء برواية إمامنا الكاظم التي نقلها لنا علي السائي، وجاء أيضا بما نقله أحمد ابن ماهوي عن إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه. ما هو هذا الحال؟ الفقيه المجدد المحقق كل ما في كتبهم إما أن ينقل بعضهم من البعض الآخر، وهذا يشكل أكثر من 70% من كتبهم. كتب مراجع النجفي في المكتبة الشيعية كتب مكررة، عودوا إليها. ربما أنتم لا تجدون وقتا، أو ربما لا تملكون الموسوعات من كتب مراجع النجف، لكنني أعتقد أنكم تستطيعون أن تحصلوا على مجموعة من الرسائل العملية لمراجع النجف، قارنوا فيما بينها، ستجدون في كثير من أبوابها أرقام المسائل وتسلسل المسائل الشرعية هو فضلا عن مضمون تلك المسائل. أكثر من 70% مما في كتبهم مكرر، كوبي، ينقل بعضهم عن البعض الآخر، وما بقي ينقلونه من كتب النواصب، قد يشتمل على تحريف لما ينقلونه من كتب النواصب بما يضيفونه إلى ذلك التحريف والتشويه من ترهاتهم من جيب الصفحة. هذه هي الحقيقة في كتب مراجع النجف. نذهب إلى فاصل. عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول: إن لقيام القائم علامات تكون من الله عز وجل للمؤمنين. قلت: وما هي؟ جعلني الله فداك. قال: قول الله عز وجل: ولنبلونكم، يعني المؤمنين قبل خروج القائم عليه السلام، بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين. قال: نبلوهم بشيء من الخوف من ملوك بني فلان في آخر سلطانهم، والجوع بغلا أسعارهم، ونقص من الأموال، قال: كساد التجارات وقلة الفضل، ونقص من الأنفس، قال: موت ذريع، ونقص من الثمرات، قلة ريع ما يزرع، وبشر الصابرين عند ذلك بتعجيل الفرج. ثم قال لي: يا محمد، هذا تأويله، إن الله عز وجل يقول: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. هكذا يقول الخوئي أستاذ السيستاني وهو يعلق على الرواية الثانية التي علق عليها السيستاني، وقرأت عليكم تعليقه، والاثنان ضعفا الرواية الأولى. على أي حال، موطن الحاجة هنا، فيقول الخوئي في صفحة 220: وأما الرواية الثانية فهي غير معمول بها قطعا حتى لو كانت صحيحة السند. لماذا يا أيها الخوئي؟ هي ضعيفة السند بالنسبة له، ولكن حتى لو كانت صحيحة السند فإنه لا يعمل بها. هكذا يقول: وأما الرواية الثانية فهي غير معمول بها قطعا. أية رواية؟ الرواية التي قال فيها إمامنا الهادي: فاصمدا في دينكما على كل مسن في حبنا، وكل كثير القدم في أمرنا، فإنهما كافوكما إن شاء الله. يقول: هذه الرواية غير معمول بها قطعا، بغض النظر أكانت صحيحة السند أم لم تكن، مع أنها هي ضعيفة السند من وجهة نظره. لماذا؟ للجزم، هناك جزم، مثل ما قال السيستاني، نقل نفس المضمون، غير الكلام من الجزم إلى المسلم. للجزم بأن من يرجع إليه في الأحكام الشرعية لا يشترط أن يكون شديد الحب لهم أو يكون ممن له ثبات تام في أمرهم عليهم السلام، لا يشترط في ذلك. كل الأمم، كل الديانات، كل الأحزاب، بالله عليكم، هل يقبل الوهابيون مرجعا دينيا لهم، زعيما دينيا لهم، لا يكون شديد التمسك بالوهابية ولا يكون شديد العلاقة بأئمة الوهابية وبأئمة السقيفة، وهكذا البقية في كل اتجاهاتهم؟ هل هناك من مجموعة لا دينية حتى لو كانت جمعية خيرية، هل يضعون لها مسؤولا لا يؤمن بمبادئ تلك الجمعية بشكل قوي وثابت وشديد؟ إلا نحن، إلا النجف. هذا هو واقع النجف. حين أقول هذه مؤسسة خرقاء، هذه مؤسسة بعيدة عن آل محمد، لا علاقة لها بمنهج محمد وآل محمد، ما هؤلاء هم زعماء الشيعة. هذا كتاب الخوئي وهذا كتاب السيستاني، والبقية كذلك، البقية الذين ماتوا قبل الخوئي والذين ماتوا بعد الخوئي والأحياء والذين سيأتون. لأن المشكلة ليست في الأشخاص، المشكلة في المنهج، في هذا المنهج الذي جاء به الطوسي وجعله برنامجا في ذلك اليوم الأسود المشؤوم الذي أسس فيه حوزة النجف، وبقيت حوزة النجف إلى يومنا هذا تعمل وفقا لبرنامج الضلال ذاك. وهذه النتائج بين أيديكم. هل تقبلون بهذا المنطق؟ هذا المنطق فضلا عن أنه يتناقض مع منطق القرآن 100%. أحاديث أهل البيت تعرض على القرآن، ما قيمة كلام الخوئي أو كلام السيستاني؟ تعالوا كي نعرض كلام السيستاني وكلام أستاذه الخوئي على القرآن. ما خالف القرآن فهو زخرف وهو باطل لا قيمة له، فاضربوا به عرض الجدار. إذا ما ذهبنا إلى سورة الشورى وإلى الآية 23 بعد البسملة من سورة الشورى، حيث جاء فيها ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الحديث عن عامة المؤمنين وليس عن جهة لها منزلة يأتي المؤمنون ويسلمون أمر دينهم بأيديهم بيد تلك الجهة. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. هذه الآية التي حصرت أجر رسول الله في مودته ومودة آله، الآية واضحة، هل هناك من نقاش عندكم حول هذه الآية من أنها في علي وآل علي، من أنها في فاطمة وآل فاطمة، من أنها في محمد وآل محمد؟ عندكم نقاش في هذه الآية؟ قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ولطالما وقف رسول الله على المنبر ونادى والمسلمون يسمعون لعن الله من منع الأجير أجره، ثم يقول وأنا أجيركم، لعن الله من منع الأجير أجره ثم يقول وأنا أجيركم، فأين أجري؟ فأجره هو هذا، أجر نقدمه لمحمد صلى الله عليه وآله، هل يكون أجرا زهيدا أم أننا نتسابق في أن نقدم أحسن الأجر لمحمد صلى الله عليه وآله؟ هذا الكلام ليس خاصا بمجموعة معينة، هذا الكلام لكل المسلمين، لا شأن لنا بالذين يقال لهم مسلمون، نحن نتحدث عن أشياع الحجة ابن الحسن. أشياع الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه، حينما نطبق الآية عليهم، فهل أن الآية تشير إلى أنهم يقدمون أجرا زهيدا لأجيرهم محمد صلى الله عليه وآله، أم أنهم لابد أن يتسابقوا في أن يقدموا أحسن الأجر؟ هذا الحديث عن عامة شيعة الحجة ابن الحسن، فما بالكم بالذين يكونون مراجع دين لهم من سخم الله وجه هذا الفقه اللي يتحدثون بالخوئي والسيستاني وبقية مراجع النجف، من سخم الله وجه هذا الفقه وسخم الله وجه حوزة النجف على هذا الفقه الأخرق الطايع حظه، ما خالف القرآن فاضربوا به عرض الجدار، هذا كلام يخالف المنطق، يخالف الذوق، هذا هو أجر رسول الله، فكيف لا نقدم أجرا مناسبا لرسول الله؟ أو جناب الخوئي للجزم أم خرط حكي خرط، للجزم بأن من يرجع إليه في الأحكام الشرعية يتحدثون عن أنفسهم بالضبط مثل الدساتير في الدول الإسلامية والعربية، حينما يموت رئيس زعيم قائد يعيدون كتابة الدستور، يفصلونه بحسب مقاسات الذي يخلف ذلك الزعيم، والأمر هو هو فيما بين المراجع، هؤلاء المراجع هم لا يحبون أهل البيت شديد الحب، لأنهم إذا اشترطوا هذا الشرط
وأخذ الناس يبحثون عن هؤلاء المراجع يجدونهم لا يحبون أهل البيت شديد الحب، فحينئذ سيكون هناك إشكال. فمن البداية ينتهون من هذا الموضوع، وإلا في أي رواية هذه الصفة قد ذكرت في أي مكان، مثلا في مواصفات الفقيه ومرجع التقليد ذكرت هذه الصفة من أنه لا يشترط فيه أن يكون شديد الحب لأهل البيت. هذا من طيحة حظهم، من طيحة صبغهم. هذا للجزم بأن من يرجع إليه في الأحكام الشرعية لا يشترط أن يكون شديد الحب لهم أو يكون ممن له ثبات تام في أمرهم عليهم السلام. الهراء هو الهراء، هراء الخوء هو هراء السيستاني، صفحة 475. إذ من المسلم عدم اعتبار كون المفتي مسنا في حبهم، يعني شديدا في حبهم وكثير القدم في أمرهم. إذ من المسلم وهنا للجزم منطق أخرق فقه السفاهة، هذا فقه الضلالة، هذا أي منطق هذا؟ نعود إلى القرآن كي نعرض سفاهة مراجعنا وجهالة مراجع النجف من الأموات والأحياء. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، فعلى الشيعي أن يبذل تمام جهده مثلما فعل رسول الله. رسول الله أوذي كما يقول، ما أوذي نبي مثلما أوذيت. ونحن نأتي ونصدر الفتاوى من أن الذين يمثلونه مراجع الدين من أن الذين يمثلونه لا يكونون شديدي الحب لأهل بيته. أي منطق أخرق هذا؟ قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. الآية مستمرة، ومن يقترف حسنة، في أحاديث أهل البيت في تفسير علي وآل علي، لا في تفسير النواصب ولا في تفسير مراجع النجف، هو تفسير ناصبي أيضا، أبرأ إلى الحجة ابن الحسن من تفسير مراجع النجف للقرآن، من تفسير خطباء المنبر الذين يبعث بهم السيستاني وبقية المراجع، يفسرون القرآن بحسب الفخر الرازي وبحسب القرطبي وبحسب سيد قطب، ويتركون أحاديث أهل البيت. سود الله وجوه المراجع ووجوه هؤلاء الخطباء، وسود الله وجوه أصحاب الحسينيات وهم يقدمون هؤلاء الخطباء ويبذلون المال، سود الله وجوههم جميعا لأنهم ينقضون بيعة الغدير. فكل ذلك ناقض لبيعة الغدير، لأننا بايعنا في بيعة الغدير أن نأخذ التفسير من علي فقط فقط. ومن يقترف حسنة، في أحاديث أهل البيت في تفسير قرآنهم، ومن يقترف حسنة من كان مسلما، والتسليم إنما هو تلذذ بحبهم. حينما يكون الحب شديدا فإن المحب يتلذذ بالتسليم لحبيبه، يكون مسلما له. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ومن يقترف حسنة، من يكون مسلما، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا، إنه جمال فوق جمال وحسن فوق حسن، نور على نور. ولاء علي، حب علي، وهؤلاء الغبران يقولون لا يشترط في مرجع التقليد أن يكون شديد الحب لعلي وأهل علي. هل يقف الكلام في القرآن عند هذه الآية فقط؟ من سورة الشورى نذهب إلى سورة البقرة وإلى الآية 65 بعد 100 بعد البسملة من سورة البقرة. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. الذين آمنوا عامة المؤمنين، هي هذه صفتهم، أشد حبا لله. حتى إذا ما أردت أن أعود إلى أحاديثهم، فإن أحاديثهم وإن تفسيرهم هذه الآية في حب محمد وآل محمد، في حب علي وآل علي. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، يتخذون أئمة من دون محمد وآل محمد، يحبونهم كحب الله. هذه أحاديثهم، ما هي أحاديثي؟ ولكن حتى لو أخذنا الآية بحدود ألفاظها من دون الرجوع إلى الروايات الشريفة، والذين آمنوا أشد حبا لله، من أحبكم أحب الله، ومن أحب الله أحبكم، هذه بديهية في ثقافتنا أو لا؟ ماذا تقولون يا من تقولون نحن شيعة؟ وأية شيعة؟ حمير حمير حمير، استحمرهم المراجع وقالوا لهم ديخ، أتحفونا 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 وأتحفوا القوم بالوثيقة الديخية المبارك.
ما أريد أجيب الأسماء. واحد قال لي أزل. على شنو مستعجل؟ على شنو مستعجل؟ قلت له أخر بابا ما توصل النوبة إلي؟ قال توصل اطمئنا، تركبهم يعني مش يعني تركبهم وتقول لهم ديخ. والله نفس عبارته واحد من الأعلام قبل 5 سنين قال لي مستعجل، مش ده أقول له تركب يعني خلاقة أغميشيني خلاقة أغميشيني جيمي يتبعوا لك بكاء حالة الفرنون فقش ديخ عربي فقش والنفس عبارة كنا على أسفة وكلكم تعرفونه لأنه ما لدي أجيب الأسماء عرضنا. قال تركب مثل ما تركب نعم وغاية ديخ ومشي. لا مو علم إجمالي، هذا واقع واقع الشيعة. لا أقول واقع الشيعة، هذا والله هذا واقع الشيعة.
كافي 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 يا أهل العراق، عظمكم هالقيادات الدنيئة انتهكوا الحرمة بعلمكم استهتروا بالقيم كلها واستباحوا حتى دمكم أعظم بلد بالعالم انتو بهالحين
بشنو أعظم؟ اسمع
أعظم بلد بالعالم انتو بهالحين يلون خطوطه ويصنع الجبارين يظلموكم وانتم عليهم راضين يظلموكم وانتم عليهم راضين ركبوكم باسم الشرع والخد عدينية وتاليها صرنا يا الربع ديخية ديخية ركبوكم باسم الشرع والخد عدينية تاليها صرنا يا الربع ديخية ديخية بهذا الوضع وادي مرضت بس احنا نادية نادية واحد
والذين آمنوا أشد حبا لله. هذه صفة لعامة المؤمنين، فما بالكم بخواصهم؟ هذا هو منطق القرآن. هؤلاء، هذا السيستاني وهذا الخوئي وبقية المراجع من الذين ماتوا والأحياء الآن والذين سيأتون، هذا الهراء الذي يكتبونه في كتبهم من أين يأتون به؟ والله لا توجد روايات وأحاديث. أتحداهم أن يأتوا برواية تقول من أنه لا يشترط في مرجع التخليد أن يكون شديد الحب لأهل البيت. الروايات تؤكد هذا والقرآن يؤكد هذا. هذا الضلال هو الذي دائما أحدثكم عنه، ضلال واضح. أنتم ماذا تقولون؟ هذه القضية ليست خاصة بهذه المسألة، هذا المنهج الحوزوي كله من أوله إلى آخره وفقا لهذا الضلال. الآية واضحة، والذين آمنوا أشد حبا لله. قطعا الخواص منهم وهم مراجع الدين لا بد أن يكونوا الأشد والأشد. إذا ما ذهبنا إلى سورة التوبة وإلى الآية 24 من سورة التوبة، وهذه فتوى صريحة من الله بتفسيق من لا يكون حبه لرسول الله وآل رسول الله أشد وأعلى من أي حب آخر. الآية 24 من سورة التوبة، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فتوى من الله. بحسب هذه الآية فإن السيستاني يقول لكم قلدوا المراجع الفساقة بحسب فتوى الله، والخوئي كذلك، وبقية المراجع.
المرجع الذي لا يكون شديد الحب لمحمد وآل محمد مرجع فاسق، وهذا التفسيق من الله، والله لا يهدي القوم الفاسقين. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. حينما يتحدثون عن مرجع لا يكون شديد الحب لمحمد وآل محمد، إذن حبه الشديد لمن؟ لا بد أن يكون لهذه الأمور، وهذه الأمور ليست محصورة، وإنما هذه العناوين هي العناوين الاعتيادية التي يحبها الناس، فلربما يحب الناس أشياء أخرى، لكن هذه العناوين هي العناوين الاعتيادية. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم، هذه العناوين هي العناوين التي يتعلق بها حب الناس، وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، لا يعني أن العناوين تكون منحصرة بهذا الذي جاء مذكورا في الآية الكريمة. هذه العناوين هي العناوين الأبرز في حياة الناس، فمرجع التقليد هذا الذي يتحدث عنه السيستاني ومن قبله الخوئي الذي لا يكون شديد الحب لعلي وآل علي قطعا سيكون محبا بدرجة أشد لعنوان من هذه العناوين أو لها جميعا أو لعناوين أخرى، بالنتيجة هناك حب أشد في قلبه بدرجة أعلى من حبه لمحمد وآل محمد، فماذا سيكون؟ سيكون فاسقا. إذا كان هذا الكلام ينطبق على عامة الناس فما بالكم بالمراجع؟ هؤلاء المراجع قرأوا القرآن، تدبروا فيه، هذا الفقه من أين جاءونا به؟ هذا ما هو بفقه الكتاب والعترة. دائما أقول هناك تشيعان، هناك تشيع للكتاب والعترة، تشيع للحجة ابن الحسن، وهناك تشيع للمراجع. أنتم شيعة المراجع، أنتم لستم شيعة لعلي وآل علي. التشيع لعلي وآل علي هو هذا، أما هذا الموجود في كتب السيستاني ما هو بتشيع لعلي وآل علي؟ هذا تشيع لعلي السيستاني، التشيع لعلي بن أبي طالب هو هذا، هذا الموجود في قرآنه المفسر بتفسيره. هكذا بايعنا بحسب مواثيق بيعة الغدير، أن نعتمد قرآنهم بحسب تفسيرهم لا بحسب هذا الهراء. أتمنى عليكم أن تعودوا للتدبر في هذه الآية، إنها الآية 24 من سورة التوبة. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. ودققوا النظر في أن الآية ما ذكرت رسول الله فقط، بل أشارت إلى شأن من شؤونه وجهاد في سبيله. الجهاد في سبيل الله، في سبيل محمد وآل محمد، في سبيل علي وآل علي، هذا شأن من شؤون محمد. فحتى شؤون محمد لابد أن يكون الحب والتعلق بها بدرجة أشد من كل الجهات الأخرى التي نحبها. فما الجهاد هنا إلا مثال، إنه شأن من شؤون محمد. الآية واضحة وصريحة جدا. أتمنى عليكم أن تعودوا إلى الآيات التي أشرت إليها، إلى الآية 23 بعد البسملة من سورة الشورى، قل لا أسألكم عليه أجرا، والآية 65 بعد 100 بعد البسملة من سورة البقرة، الذين آمنوا أشد حبا لله. وهذه الآية 24 من سورة التوبة. هذا هو نهج البلاغة الشريف. وحينما عرضت بين أيديكم في الحلقات الماضية جانبا من قواعد المنطق العلوي، قرأت هذا الذي سأقرأه عليكم. هذه الطبعة طبعة دار التعارف للمطبوعات، بيروت، لبنان، في الصفحة 78 من الخطبة 87. ماذا يقول أمير المؤمنين؟ أتمنى أن تنصتوا بعقولكم وقلوبكم لعلي صلوات الله عليه. الأمير هكذا يقول: فأين تذهبون وأنى تؤفكون والأعلام قائمة؟ لماذا تذهبون بعيدا عنا؟ لماذا تذهبون بعيدا عن آل محمد مثلما يذهب هؤلاء المراجع؟ فأين تذهبون وأين تؤفكون والأعلام قائمة؟ والآيات واضحة، آيات القرآن واضحة، ولكن بشرط أن تفسر بتفسير علي وآل علي، مثلما بايعنا في بيعة الغدير، لا بتفسير النواصب، نواصب السقيفة، ولا بتفسير نواصب النجف، نواصب الشيعة، بتفسير مراجع النجف. فأين تذهبون وأنى تؤفكون والأعلام قائمة والآيات واضحة والمنار منصوبة؟ ثم يقول أمير المؤمنين: فأين يتاه بكم؟ نحن موجودون، هذا هو حديثنا، هذا هو قرآننا، لماذا تركضون وراء هؤلاء المراجع الذين ذهبوا بعيدا، تركوا طريقنا مثلما خاطبهم صاحب الزمان في الرسالة إلى الشيخ المفيد في السنة 10 بعد 400 من الهجرة، وهو يقول لهم: مذ جنح كثير منكم، مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. هذا هو المنطق الذي قرأته عليكم من كتب السيستاني والخوئي ومن كتب البقية الباقية، الأمر هو عندهم. فأين يتاه بكم وكيف تعمهون وبينكم عترة نبيكم وهم أزمة الحق وأعلام الدين وألسنة الصدق؟ فأنزلوهم بأحسن منازل القرآن، هذا هو التمسك بالقرآن بحسب تفسيرهم، لا بحسب تفسير النواصب ولا بحسب تفسير نواصب الشيعة في النجف. إنني أتحدث عن مراجع النجف منذ الطوسي وإلى يومنا هذا. فأنزلوهم بأحسن منازل القرآن، ثم ماذا يقول أمير المؤمنين؟ وردوهم ورود الهيم العطاش، الهيم الإبل والعطاش العطشة. الإبل التي تكون على عطش وترى الماء تهجم هجوما شديدا وتضطرب اضطرابا هائلا وتتعارك فيما بينها، ويدفع بعضها بعضا، وقبل كل ذلك تهجم هجوما وحشيا على الماء. أمير المؤمنين يريد منا أن نتعامل هكذا في حبنا مع آل محمد. وهؤلاء الغبران في مرجع التقليد الذي هو الأسوة، الذي يقولون عنه إنه نائب صاحب الزمان، هذا شلون نائب هتلي؟ هذا نائب سرسري، هذا لا يكون شديد الحب لعلي ويكون نائبا عن صاحب الزمان؟ أي نائب هذا؟ هذا نائب هتلي سرسري سافل. هذا أمير المؤمنين يقول وردوهم ورود الهيم العطاش. هذا الحديث مع عامة الشيعة، مع عامة المؤمنين. هذا الخطاب لم يكن موجها لمجموعة خاصة، هذه خطبة من خطبه في الكوفة، هذا خطاب يوجهه إلى أهل الكوفة، إلى أهل العراق، هذا خطاب لي ولكم، خطاب لشيعته في شرق الأرض وفي غربها، لكنه في الحقيقة وجه بشكل مباشر لأهل العراق وتحديدا لأهل الكوفة والنجف. فأين يتاه بكم وكيف تعمهون وكيف تعمهون؟ أصابكم العمى والضلال. فأين يتاه بكم وكيف تعمهون وبينكم عترة نبيكم؟ هم قالوا لنا في دستورهم وكلامكم نور، إن لم نكن قادرين على أن نصل إليهم بسبب غيبة قائمهم صلوات الله عليه، فلقد تركوا لنا نورهم. كلامكم نور، والنور كاشف عن نفسه وكاشف عن غيره، لا يحتاج إلى مثل هذا الهراء السيستاني والخوئي، لا نحتاج إلى هراء مراجع النجف. فأين يتاه بكم وكيف تعمهون وبينكم عترة نبيكم وهم أزمة الحق وأعلام الدين وألسنة الصدق؟ فأنزلوهم بأحسن منازل القرآن. لن نستطيع أن ننزلهم بأحسن منازل القرآن إذا رجعنا إلى تفسير النواصب، وإذا رجعنا إلى تفسير مراجع الشيعة النواصب. إلى تفاسير مراجع النجف لن نستطيع أن ننزل أهل البيت بأحسن منازلهم القرآنية إلا إذا رجعنا إلى تفسير علي وآل علي، وهو موجود بيننا، لكن الخوئي والسيستاني ومحمد باقر الصدر والطباطبائي في الميزان والطوسي من قبلهم والبقية الباقية، هؤلاء هم الذين نقضوا بيعة الغدير وأعرضوا عن تفسير علي وآل علي، وجاؤونا بهراء النواصب أو بهرائهم الشخصي. من جيب الصفحة اخرطي كل اخرطي، فأنزلوهم بأحسن منازل القرآن وردوهم ورود الهيم العطاش. بحق الزهراء عليك يا بقية الله، وفقنا أن نرد إليكم ورود الهيم العطاش كما يقول جدك أمير المؤمنين. فأين تضعون هذا الهراء؟ هذا الهراء هراء السيستاني، أين تضعونه مع الكتاب الصامت والكتاب الناطق؟ فهذا القرآن الكتاب الصامت، وقد فسرته لكم بحسب الكتاب الناطق، وأين تضعون هراء الخوئي؟ أين تضعون هراء بقية المراجع من الأموات والأحياء؟ كلهم يتحدثون بهذا المنطق الأخرق، أين تضعون كل ذلك بجنب قرآن محمد وآل محمد المفسر بتفسيرهم، ومع منطق علي في نهج البلاغة الشريف؟ أين تضعون هذا الهراء يا أيها الذين تقولون نحن شيعة لصاحب هذا الكتاب لعلي صلوات الله وسلامه عليه؟ نذهب إلى فاصل. عن ابن أبي عمير عمن ذكره عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال: قلت له: ما بال أمير المؤمنين عليه السلام لم يقاتل مخالفيه في الأول؟ قال: لآية في كتاب الله عز وجل: لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. قال: قلت: وما يعني بتزايلهم؟ قال: ودائع مؤمنون في أصلاب قوم كافرين، فكذلك القائم عليه السلام لن يظهر أبدا حتى تخرج ودائع الله عز وجل، فإذا خرجت ظهر على من ظهر من أعداء الله عز وجل جلاله فقتله. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ماذا أمرنا؟ ردوهم ورود الهيم العطاش. نحن كيف نرد على آل محمد؟ ولماذا نرد على آل محمد؟ نرد على آل محمد كي نأخذ العلم والمعرفة، فإننا نأخذ العلم والمعرفة منهم، ولكن ذلك يكون نابعا من حب شديد وأكيد لهم. وهؤلاء المراجع يطلبون منكم أن تردوا على المراجع وتأخذوا دينكم، وهم لا يحبون أهل البيت شديد الحب، وهم لا يعرفون أهل البيت عميق المعرفة. أي هراء هذا؟ أي منطق هذا؟ أمير المؤمنين هكذا يقول لنا: ردوهم ورود الهيم العطاش. إننا نرد إلى مواردهم ونرد على مواردهم صلوات الله عليهم كي نأخذ الهداية وكي نأخذ العلم والمعرفة والفقه والحكمة، كي نأخذ الدين بكل أسراره وأبعاده. يا كميل، الأمير يقول لكميل، والكلام هنا أيضا في نهج البلاغة الشريف: يا كميل يا كميل، القلوب أوعية أوعية، وخيرها أوعاها، خيرها أوعاها، القلب الأوعى هو القلب الأكبر، هو القلب الذي تنور بالنور الأعظم، بالنور الأنور لعظمة حب أهل البيت فيه. هذا القلب الذي يشرق نورا ويشرق معرفة بعميق العقيدة في علي وآل علي. تلك هي القلوب الأوعى يا كميل، القلوب أوعية وخيرها أوعاها. يا كميل يا كميل، لا تأخذ إلا عنا تكن منا. يا كميل يا كميل، الخطاب لي ولكم، يا أنا ويا أنتم، يا فلان يا فلان يا فلانة، ما من حركة إلا ونحن محتاجون فيها إلى معرفة. تلك المعرفة لابد أن نرد على موارد محمد وآل محمد، أن نرد ورود الهيم العطاش. وهؤلاء الغبران يقولون لنا: ردوا على مراجع. هم هؤلاء المراجع لا يحبون محمدا وآل محمد شديد الحب، ولا يملكون معرفة عميقة. ذولا وين ماخذينكم؟ فأين يتاه بكم؟ وين رايحين أنتم؟ وين رايحين؟ هذا هو الواقع الشيعي الذي ربط نفسه بهذه الحوزة الطوسية المشؤومة التي هي في غاية البعد عن إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. حينما أتكلم بهذه الطريقة، نيتي هي هذه، سواء صدقوني أم لم يصدقوني، إنني أريد أن أثير الضمائر، الضمائر الشيعية في حوزة النجف، أريد أن أثيرها لعلهم يلتفتون إلى الواقع الذي قد ارتكسوا فيه. أنا لا أريد من أحد أن ينصرني شخصيا، لكنني أقول لهم، للعمائم النجفية: ما بيكم واحد شريف يقول هذا الحكي صحيح؟ سبوني اشتموني، لست مهما أنا، قولوا عني كافر، زنديق، مغالي، عميل، قولوا ما تشاءون، أنا لست محتاجا لمدحكم، ورسالتي التي أؤديها لا أحتاج فيها إلى مدحكم. أنا أقول لكم إذا بكم واحد شريف، بس هو منين يجي الشرف؟ العقول مشحونة بالفكر الناصبي، والبطون مملوءة بالمال الحرام، الشرف منين يجي؟ أنا لا أتحدث عن الشرف الاجتماعي، أنا أتحدث عن الشرف العقائدي، أنا أتحدث عن الشرف المعرفي، أنا أتحدث عن شرف الانتماء إلى ولاية علي وآل علي، لا شأن لي بالشرف العشائري والشرف المجتمعي، تلك معاني لا قيمة لها، تموت مع موت الإنسان. الشرف الذي يبقى مع الإنسان هو الشرف المعرفي، الشرف العقائدي، هو شرف الانتماء إلى ولاية علي وآل علي، هذا الشرف الذي نأخذه معنا في أكفاننا. أما هذا الشرف المجتمعي والعشائري والقبائلي، هذا شرف لا قيمة له، هذا شرف جعلوه مقرونا بعورات النساء وأدبار الرجال وأمثال ذلك، هذا شرف لا قيمة له. أنني أتحدث عن شرف الانتماء إلى علي، وهذا هو الشرف وكفى. إذا رأته قريش كما يقول الفرزدق، وهو يشير إلى السجاد صلوات الله وسلامه عليه، إذا رأته قريش قال قائلها إلى مكارم هذا ينتهي الكرم، إلى هنا وينتهي الكلام. إذا رأته قريش قال قائلها إلى مكارم هذا ينتهي الكرم. إنني أتحدث عن هذا الكرم وعن هذا الشرف، لذا أقول وين أكو شريف؟ لكنني أعود وأقول ما بكم واحد شريف، أنتم الشياب، الشياب اللي راح تموتون ورجليكم مدندلة بالقبر، ما بكم واحد شريف يقول للشيعة هذا الكلام الذي يطرح في قناة القمر كلام صحيح، ولكم ما بكم واحد شريف، لا تمدحوني، قولوا هذا زنديق، لكن الكلام الذي يقوله كلام صحيح، ألا تتابعون قناة الجزيرة؟ ألا تتابعون مشايخ النواصب وتقولون هذا الرجل منصف وهو ناصبي؟ قولوا عني ناصبي، مغالي، عميل، زنديق، ليس مهما، والله أبرئكم الذمة، لا أطالبكم بشيء، لكن ارحموا الناس، ارحموا الناس، قولوا لهم هذا الكلام صحيح الذي يقوله هذا الرجل، ولكم ما بكم واحد شريف. بس منين يجيبون الشرف؟ كما قلت لكم، رؤوس ملئت بقذارات النواصب، هذه التي أقرأها عليكم، وبطون ملئت بالحرام، بمال سرقتموه من الشيعة على أنه مال متعلق بصاحب الزمان، تسرقون الأموال باسم صاحب الزمان، وتتسابقون في إظهار أساليب التملق والخضوع لأولاد المراجع كي يعطوكم مقدارا من هذا المال الحرام الذي كنتم أنتم السبب في جمعه وإيصاله إليهم. المراجع لا قيمة لهم من دونكم أنتم المعممون الصغار، هم يكذبون عليكم يخدعونكم، يقولون لكم من أنكم لا قيمة لكم ولا وجود لكم من دون المرجعية، لكن الحقيقة ليست كذلك. المرجعية لا قيمة لها من دونكم، أنتم الذين تنشرون ما تريد المرجعية أن ينشر بين الناس، وأنتم الذين تخبرون الناس بأن قلدوا فلانا ومن أن فلانا هو الأعلم وهو الأفضل، وأنتم الذين تقنعون الناس أن يدفعوا الأموال إلى المراجع إن كانوا يذهبون من عند أنفسهم أو كانوا يقدمون المال إلى الوكلاء أو إليكم حتى لو لم تكونوا من الوكلاء. المرجعية تقوم على رؤوسكم أنتم، بعد ذلك تذهبون تظهرون فروض العبودية والطاعة والمذلة لأولاد المراجع الذين لا يساوون فلسا، ولأصهارهم ولبعض جلاوزتهم كي يتصدقوا عليكم بجزء من المال الذي كنتم سببا في إيصاله إليهم. ما هو هذا الذي يجري؟ تملؤون بطونكم من هذا الحرام، أنتم تجمعون الحرام ثم تتوسلون إليهم أن يعطوكم جزءا من الحرام الذي جمعتموه لهم، وتملؤون رؤوسكم بهذا الخر الذي يقال له فقه وعلم. أي علم هذا وأنتم تلاحظون كيف يتعارض مع القرآن ومع حديث العترة، مع كلام علي صلوات الله وسلامه عليه؟ يبقى بيكم بعد شريف، ولكن أقول ربما ما بيكم شريف يقول للناس هذا الكلام صحيح، المتكلم هذا أسوأ خلق الله، ووالله أبرئكم الذمة، لا شأن لي بكم، ارحموا الناس، لماذا تجندون الناس لحرب الحجة ابن الحسن؟ لا أريد أن أقول أكثر من ذلك، أذهب بكم إلى فاصل. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: سيأتي زمان على أمتي لا يبقى من القرآن إلا رسمة، ولا من الإسلام إلا اسمة، يسمون به وهم أبعد الناس منه، مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى، فقهاء ذلك الزمان شر فقهاء تحت ظل السماء، منهم خرجت الفتنة وإليهم تعود. عن أبي خديجة قال: قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه: لا يخرج القائم حتى يخرج 12 من بني هاشم كلهم يدعو إلى نفسه. عن زرارة عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: ينادي مناد باسم القائم، قلت: خاص أو عام؟ قال: عام، يسمع كل قوم بلسانه. قلت: فمن يخالف القائم عليه السلام وقد نودي باسمه؟ قال: لا يدعهم إبليس حتى ينادي في آخر الليل فيشكك الناس. قدمت لكم صورة إجمالية لعلي صلوات الله وسلامه عليه في رأس السيستاني، وهي ليست خاصة بالسيستاني، إنها في رؤوس كل مراجع النجف من الأموات والأحياء. قد يقول قائل: ألا توجد استثناءات؟ نعم توجد استثناءات، ولكنها شاذة ونادرة، فلا أريد الحديث عن هذه الاستثناءات. الأعم الأغلب في تاريخ حوزة الطوسي منذ سنة 448 إلى يومنا هذا هو هذا الذي أتحدث عنه، أكثر من 90% من مراجع النجف منذ ذلك اليوم إلى الآن، وحتى الذين سيأتون، الذين يقفون في الصف بانتظار موت السيستاني وماذا سيجري بعد موت السيستاني، كلهم على هذا المنهج الذي تحدثت عنه. المشكلة إذا أردنا أن نعود إلى تفاصيلها من الجهة المعرفية والعلمية هي منظومة العقائد. منظومة العقائد التي جعلت للدين أصولا خمسة، هذه التي يعرفها الشيعة الآن، هذه المنظومة تتناقض وتتعارض مع منطق الكتاب والعترة. هذه المنظومة جاءنا بها الطوسي، قبل الطوسي لم تكن موجودة بهذا الشكل الذي هي عليه الآن. الطوسي هو الذي ركزها وثبتها، كانت موجودة بالإجمال، لأن مشكلة الابتعاد عن آل محمد بدأت منذ بدايات الغيبة الكبرى، يعني منذ سنة 329. أما حوزة النجف فقد تأسست في سنة 448، ما بين 329 إلى 448 الشيعة بمراجعهم كانوا بعيدين عن محمد وآل محمد، المنهج أخرق، لكن تلك المرحلة انطوت وبدأنا مرحلة جديدة منذ أن انتقل الطوسي من بغداد إلى النجف. مشكلتنا نحن الآن بداياتها السيئة بدأت مع اليوم الأول من تأسيس حوزة النجف، وتراكمت وتضاعفت عبر الأيام حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه من هذا الهراء الذي أتحدث عن من فكر مراجع النجف وفقههم وعقائدهم. الطوسي جاءنا بهذه المنظومة العقائدية، فجاءنا بأصول الدين من الأشاعرة: التوحيد، النبوة، المعاد. هذه أصول الدين، أصول الإسلام عند الأشاعرة، وهم النواصب، نواصب السقيفة. الأشاعرة عنوان لنواصب السقيفة. أصول الدين عندهم هي هذه أصول الإسلام، أصول الإيمان أيضا يسمونها أصول الدين: التوحيد، النبوة، المعاد. وبحسب الآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة، هذه الأصول لا قيمة لها من دون بيعة الغدير: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. رسالة محمد اشتملت على التوحيد، واشتملت على النبوة، واشتملت على القرآن الذي من فروعه المعاد. المعاد ليس أصلا، هو فرع من فروع القرآن. عدوه أصلا، ليس مهما أن يسمى أصلا فرعا. هذه أصول الإسلام عندهم: التوحيد، النبوة، المعاد، بحسب منطق القرآن. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. رسالة محمد تشتمل على التوحيد وعلى النبوة وعلى المعاد وعلى بقية التفاصيل، لكن هذه الرسالة ليست مبلغة من دون أن يبلغ ببيعة الغدير، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. هؤلاء الكافرون يؤمنون بالتوحيد وبالنبوة وبالمعاد، فهؤلاء هم الذين نقضوا بيعة الغدير. إن الله لا يهدي القوم الكافرين الذين يرفضون بيعة الغدير، الذين يؤمنون بالتوحيد والنبوة والمعاد. فهذه ما هي بأصول الإسلام على أي حال. فجاءنا الطوسي بأصول الإسلام هذه بحسب الأشاعرة، بحسب النواصب: يا كميل لا تأخذ إلا عنا تكن منا، هذا ذهب فأخذ من غيرهم، فإذا أخذ من غيرهم لن يكون منهم، مثل ما جاء في رسالة صاحب الأمر إلى الشيعة: طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا، وقد أقامني الله كما يقول إمام زماننا وأنا الحجة ابن الحسن. فجاءنا الطوسي بهذا المنهج لحوزة النجف، جاءنا بأصول الإسلام عند الأشاعرة: التوحيد، النبوة، المعاد، وذهب إلى المعتزلة فجاءنا بأصل العدل. العدل لماذا جعلناه بمعزل عن التوحيد؟ يعني أن التوحيد الذي سميناه بالتوحيد ليس فيه صفة العادل، إذن ما هو بتوحيد؟ فلماذا جعلنا صفة العدل خارجة عن صفة التوحيد؟ ليس لأمر علمي ولا لأمر عقائدي، إنه تقليد للمعتزلة. المعتزلة جعلوا صفة العدل أصلا من أصول الدين. لماذا؟ لخلاف فكري وسياسي مع الأشاعرة. كان الصراع في أوجه وعلى شدته فيما بين الأشاعرة والمعتزلة، والخلاف في مسألة العدل كان عنوانا بارزا في الصراع بين المعتزلة والأشاعرة. فلذا جعل المعتزلة العدل أصلا من أصول الدين، ليظهرون خلافهم مع الأشاعرة. نحن ما علاقتنا بذلك؟ غبران، إحنا غبران لأن مراجعنا غبران، هذا هو السبب، غبران إحنا، نحن ما علاقتنا بذلك؟ حين نتحدث عن التوحيد فإن صفة العدل هي جزء من التوحيد، لماذا جعلناها عنوانا برأسها؟ هذا يعني أن التوحيد الذي جعلناه أصلا هو من دون عدل، فهذا توحيد باطل. هذه الأصول ليست من آل محمد، وإذا قالوا لكم ذلك فليأتونا بآية تقول إن أصول الدين خمسة: التوحيد، النبوة، المعاد، العدل، الإمامة. فليأتونا بآية، فليأتونا برواية. لا وجود لهذه المنظومة في الكتاب الكريم ولا في أحاديث العترة الطاهرة. لا يضحكون عليكم يقولون إن القرآن تحدث عن التوحيد، فهل أنا أنكر التوحيد؟ فهل أنا أنكر النبوة؟ فهل أنا أنكر المعاد؟ هذه المضامين موجودة في القرآن وفي حديث العترة. أنا أتحدث عن المنظومة الفكرية، عن المنطق العقائدي، عن المنهج العقائدي. المنهج العقائدي عند آل محمد: الدين له أصل واحد، هو أصل الأصول، وأصل الأصول هو الإمام المعصوم. يا علي أنت أصل الدين. قد تقولون: والتوحيد؟ التوحيد من فروع هذا الأصل. ستقولون: كيف الله يكون فرعا عن الإمام؟ علموكم أنتم أغبياء التوحيد. ما هو الله؟ التوحيد فكرة عن الله. من أين نأخذها؟ من المعصوم. فسيكون التوحيد فرعا. ماذا تقرؤون في الزيارة الجامعة الكبيرة التي هي القول البليغ الكامل؟ من أراد الله بدأ بكم، أنتم الأصل، ومن وحده قبل عنكم. التوحيد نأخذه منهم. ولولانا ما عرف الله، ولولانا ما عبد الله. هم يقولون، والقرآن ينطق بهذه الحقيقة. قطعا القرآن لا بتفسير النواصب ولا بتفسير مراجع النجف النواصب من نواصب الشيعة، بتفسير علي وآل علي الذي بايعنا عليه في بيعة الغدير. ولولانا ما عرف الله، ولولانا ما عبد الله. فالتوحيد فرع، النبوة فرع أيضا، لأن النبوة ما هي محمد؟ علي يقول: أنا عبد من عبيد محمد. النبوة فكرة عن الأنبياء، ونبوة محمد فكرة عن محمد صلى الله عليه وآله. هذه الفكرة من أين نأخذها؟ نذهب إلى النواصب، أم نحن نفسر القرآن بآرائنا الشخصية؟ نذهب إلى الإمام المعصوم، نذهب إلى الذين كلامهم نور، فيكون الإمام المعصوم هو الأصل، هو أصل الأصول. وكل شيء نأخذه من أصل الأصول فروع. التوحيد فرع، النبوة فرع، القرآن فرع، المعاد فرع، وكل شيء. وهذا هو الذي تنطق به الآية السابعة والستون بعد البسملة من سورة المائدة: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. هذه منظومة الله العقائدية، أما هذه منظومة أصول الدين الخمسة، هذه منظومة الأشاعرة والمعتزلة. التوحيد، النبوة، المعاد جاء بها الطوسي من الأشاعرة، وأضاف إليها العدل جاء به من المعتزلة. وفي زمن الطوسي كانت الحكومة العباسية تدين بدين الاعتزال، هذا هو دين الدولة. الخلفاء العباسيون في العصر المتأخر من بعد المأمون أكثرهم دانوا بدين الاعتزال، والذين كانوا في زمان المفيد وفي زمان المرتضى وفي زمان الطوسي وحتى من بعد الطوسي كانوا يدينون بدين الاعتزال. فكانت الثقافة الحكومية هي الثقافة الاعتزالية. والطوسي اشتغل عند الحكومة، أجلسوه على كرسي الكلام. كرسي الكلام هذا منصب حكومي، وقبله المرتضى صار نقيب الطالبيين. نقيب الطالبيين منصب حكومي مثل ما هو رئيس الوقف، شبيه بهذا، يرتبط بشؤون الطالبيين. أنا لا أريد أن أتحدث عن الأوضاع السياسية في ذلك الوقت وكيف تركت آثارها وتأثيراتها على الواقع العقائدي الشيعي. فالطوسي جاءنا بعقائد الأشاعرة التي هي العقيدة العامة في المجتمع آنذاك، لأن المجتمع يدين بدين السقيفة والحكومة تدين بدين الاعتزال، والنخبة الثقافية الرسمية كانت تدين بدين الاعتزال. والطوسي اختلط مع المجموعتين، وأساسا هو قد تعلم الفقه والفكر الشافعي منذ نعومة أظفاره حينما كان في طوس. فجاءنا بهذا المزيج الهجين، خلط ما بين أصول الدين عند الأشاعرة، وجاءنا بالعدل من المعتزلة، وأضاف إليها الإمامة. وحتى حينما دخلوا في تفاصيل الإمامة فإنهم عرفوها بتعاريف الشوافع، وناقشوها بنقاش علماء الكلام بعيدا عن منطق الكتاب والعترة. غاية ما أثبتوه العصمة، وهذه جاءوا وقرضوها وناقشوا فيها، هل العصمة منذ بداية ولادتهم أم بعد أن تحققت إمامتهم بالفعل؟ هل المعصوم يسهو ينسى؟ هل تصيبه الغفلة؟ هل المعصوم يترك الأولى لا يترك الأولى؟ ودخلوا في هذه التفاصيل، وكل تلك النقاشات جاءوا بها من النواصب حينما يناقشون عصمة النبي وعصمة الأنبياء. كل ما عندنا هو من النواصب. هؤلاء مراجع النجف لم يأخذوا من آل محمد إلا القليل، وما أخذوه من آل محمد حرفوه لقضية واضحة، لأنهم أنكروا أكثر من 95% مما جاء عن آل محمد من حديثهم الشريف صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وأنتم تلاحظون ما مر علينا من الروايات كيف يضعفونها، وهكذا الكلام مع بقية الروايات. يرفضون التفاسير، يرفضون الزيارات، يرفضون الأدعية، وهذه الروايات التي هم يثقفونكم بها، مثل رواية التخليد، مثل توقيع إسحاق ابن يعقوب، مثل هذه الروايات التي قرأتها عليكم، رواية علي ابن سويد السائي، رواية أحمد ابن ماهوي عن الإمام الهادي، هذه الروايات فيها شغلهم، وبها يضحكون عليكم كي يسرقوا أموالكم، ومع ذلك هم يضعفونها في كتبهم، ولكنهم يضحكون عليكم على المنابر وفي الفضائيات من أن المرجعية أسست على هذه الروايات. مضحكة أنتم أو لا؟ ماذا تقولون؟ وفوق كل هذا، فوق كل هذا، بعد أن جاءنا الطوسي والمراجع الذين جاءوا من بعده بكل هذا الهراء الناصبي، وجعلوا لنا منظومة خرقاء، جعلونا نعتقد بالتوحيد من دون العدل، وجعلوا العدل على حدة. هذا التقسيم، يا من درستم علم المنطق، سواء درستم علم المنطق القديم أو علم المنطق الحديث، يا من درستم قواعد التصنيف، يا من درستم علم الإحصاء، يا من درستم علم الرياضيات، وفقا لكل هذه العلوم هذا التقسيم خاطئ، هذا التقسيم خاطئ. لماذا؟ لأن العدل جزء من التوحيد، فكيف يكون رأسا برأس مع التوحيد؟ ولأن المعاد جزء من النبوة، لأن المعاد دليله القرآن والقرآن جزء من النبوة، فهو فرع فرع، القرآن فرع عن النبوة والمعاد فرع عن القرآن، فكيف صار رأسا برأس مع النبوة والتوحيد؟ هذا الكلام ليس منطقيا، منظومة ناصبية خرقاء جاءنا بها الطوسي وأضاف إليها الإمامة وفقا للمذاق الناصبي، لأنهم في علم الكلام الحوزوي يدرسون الإمامة بالضبط مثلما نواصب السقيفة يدرسون الخلافة، الخلافة عندهم هي كمشيخة العشائر كشيوخ القبائل، ولكن أضافوا إليها صحبة النبي. علماء الكلام عند الشيعة أيضا أضافوا إليها العصمة، والعصمة شيء آخر، العصمة الكلام فيها كبير جدا خصوصا فيما يرتبط بعصمة محمد وآل محمد، عصمة محمد وآل محمد لا تشبه عصمة الأنبياء، عصمة الأنبياء هي عصمة شيعة لمحمد وآل محمد، فكيف يمكن المقايسة بين عصمة الأصل وبين عصمة شيعة له؟ هم يدرسون العصمة وفقا لعصمة الأنبياء مثلما يدرس النواصب عصمة النبي وفقا لعصمة الأنبياء. الكلام كله هراء، المنظومة العقائدية منظومة ضالة فاسدة فاشلة من أولها إلى آخرها، هذا هو الذي عليه حوزة النجف. وجاء بعد ذلك المراجع، ومنهم السيستاني ومنهم بقية المراجع، فقالوا لا، فإن أصول الدين ليست خمسة، أصول الدين ثلاثة، رجعوا إلى ما قاله الأشاعرة بالضبط، ذهبوا إلى أصلهم الأصيل إلى النواصب، قالوا أصول الدين هذا مثبت في كتبهم ومثبت في المواقع الإلكترونية الرسمية للسيستاني وغير السيستاني، وقد جئت بالكتب والوثائق في برامج سابقة، لا أجد وقتا كي أوثق لكم كل كلام في كل حلقة. فقالوا إن أصول الدين التوحيد، النبوة، المعاد، بها يثبت الإسلام، وهذا هو أساس فتواه. حينما أفتى السيستاني، وهذه الفتوى قديمة لكنها انتشرت الآن بعد أن قال ما قال كمال الحيدري، إن المسلم غير الاثني عشر مسلم واقعا وظاهرا. لماذا؟ باعتبار أنه يعتقد بأصول الإسلام التي هي أصول الإسلام عند الأشاعرة عند نواصب السقيفة، التوحيد، النبوة، المعاد، من هنا جاء الكلام، وعلى هذا الأساس يصدرون الفتاوى. فسيستاني وغيره من المراجع يقولون إن أصول الدين، إن أصول الإسلام ثلاثة التي هي أصول الدين عند الأشاعرة عند النواصب عند نواصب السقيفة، التوحيد، النبوة، المعاد. العدل والإمامة قالوا إنها أصول المذهب، هذه ما هي بأصول الدين، هذه أصول المذهب. سلوهم، سلوا مراجعكم في النجف، قولوا لهم العدل والذي جاءنا به من المعتزلة، لكنهم يريدون أن يذهبوا إلى نواصب السقيفة بشكل صاف كامل، فأصول الإسلام كما تقول السقيفة توحيد ونبوة ومعاد، هذه أصول الإسلام. أما العدل والإمامة فإنها أصول المذهب. هذا قول السيستاني وقول الخوئي وقول بقية المراجع الموجودين. وقت الحلقة صار طويلا، وللكلام صلة، لأنني سأحدثكم عن الأجواء المحيطة بالسيستاني. الأجواء المحيطة بالسيستاني هي الأخرى، أبعد ما تكون عن منهج علي وآل علي. نلتقي غدا كي نكمل الحديث. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.